الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي كانت بأيدينا كانت ترتبط بمن نسي رمي يوم من أيام التشريق، مثل ما إذا نسى رمي اليوم الحادي عشر، قلنا تترتب عليه أربعة أحكام. الحكم الأول ثابت بنحو الفتوى، وهو وجوب القضاء في اليوم الثاني، في اليوم الآخر، وثلاثة بنحو الاحتياط الوجوب. ثلاثة اشتانت، الثاني منها كان يعني بعد وجوب القضاء الثاني يصير حينئذ، الثاني كان الأحوط التفريق بينهما دون الجمع، يعني بعد إنهاء أحدهما يشرع بالثاني. والحكم الثالث كان الترتيب، يعني بعبارة أخرى يأتي بالقضاء أولا، إذا انتهى يأتي بالأداء دون العكس. والحكم الرابع الأخير كان هو أنه على أحوط أن يكون القضاء غدوة والأداء عند الزوال. هذا كله تقدم فيما سبق وانتهينا منه بحمد الله عز وجل. لكن قبل أن نشرع في مسألة جديدة، هناك بعض الأمور، أربعة أمور ترتبط بالمسألة السابقة. إذن عنوان بحثنا راح يصير أمور ترتبط بالمقام. قلت أربعة أمور إن شاء الله نذكر. الأول، الأمر الأول، الأمر الأول استدل، الأمر الأول قد يقال إن تمسكنا فيما سبق لإثبات وجوب القضاء على من نسي الرمي في أحد الأيام، تمسكنا بالروايات التي تأمر بإعادته أو قضائه في اليوم الآخر، وكانت روايات أربع على ما بذلك أو أكثر، خمس هذا ما يأثر. ثلاث كانت لمعاوية ابن عمار، وواحدة كانت لعبد الله بن سنان، وواحدة همات الخامسة لبريد العجلي على ما بذلك. والأمر سهل. وقد قائل يقول إن هذه الروايات قد ذكرناها سابقا ورددنا دلالتها على الوجوب، والمقصود من سابقا يعني حينما بحثنا عنوان رمي الجمار في أيام التشريق، فإنه تحت ذلك العنوان الذي تقدم عندنا قلنا لا إشكال في وجوب الرمي في اليومين، يوم حادي عشر ثاني عشر، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ كنا في صدد البحث عن من؟ عن الدليل. قلنا البعض تمسك بهذه الروايات، مثلا بصحيحة معاوية من نسي رمي أحد اليومين قضاه في اليوم هاي الذي قرأناه، الذي واحد وارد في الناس واحد وارد في الجاهل، وهكذا صحيحة ابن سنان الذي وارد في من نسي رمي جمرة بجسدي رمي جمرة الحق رمت فيه. على أي حال فيما سبق هذه الروايات تمسكنا ذكرناها، مو احنا تمسكنا بها بس ذكرناها عن بعض الأعلام، تمسك بها لإثبات وجوب الرامي في اليومين، في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر. ونحن ناقشنا هناك، إذا تراجع تشوف، ناقشنا هناك وقلنا التمسك بهذه مشكل لأن دلالتها قابلة للمناقشة. ليش الدلالة قابلة للمناقشة؟ باعتبار على أنه يعيد أو يأتي به في اليوم الثاني، هذا يقصد به لعله بيان أن المجال مفتوح يتمكن يأتي به في اليوم الثاني. فلا يمكن من خلاله أن نثبت وجوب الرمي في اليوم الأول أنه واجب، لا الوجوب ما تقدر تثبته. قلنا مثلنا به، من إذا تذكرون مثلنا بالقنوت، فإن القنوت من نساه قبل الركوع يأتي به، يأتي به ماذا؟ التحذير موجود وصحيح. وماذا يقصد من يأتي به بعد الركوع؟ ليس المقصود الوجوب، وإنما المقصود ماذا؟ يعني يوجد مجال لتحقيق هذا المستحب وذلك بعد الركوع. وهكذا بالنسبة إلى الوضوء المستحب، من نسي في الوضوء المستحب مثلا نسي ماذا؟ المسح. ولو جاءت جملة قالت أعاده، وهذا هل معنى راح يثبت حينئذ وجوب الوضوء المستحب؟ لا، أعاده بمعنى ماذا؟ أن ما أتى به قد قصد به تحقيق الاستحباب، والمستحب لا يتحقق بما أتى به، هذا فاسد. تريد تحققه لابد أن تأتي به بهذا الشكل التام الجديد. إذن هذه الروايات لا يمكن أن نستفيد منها وجوب الرمي. هكذا ناقشنا سابقا، يعني هي مجملة، لا أقول حتما هذا هو المقصود، قلت مجملة فلا يمكن التمسك بها. هذا ما ذكرناه سابقا. والآن نقول رب قائل يقول كيف الآن تمسكتم بها وسابقا رفضتم التمسك بها؟ ومقصودنا الآن يعني شنو الآن تمسكتم بها في حق من شنو نسي؟ في حق من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر مثلا قلنا يجب عليه القضاء، لأن الحكم الأول وجوب القضاء، يجب عليه أن يقضي في اليوم الثاني عشر. وتمسكنا بهالروايات، ثلاث صحاح لمعاوية بن عمار و و و، فكيف سابقا يعني لإثبات في مسألة إثبات وجوب الرمي، أصل وجوب الرمي لم تقبلوا، الآن ماذا قبلتم؟ فما عدا مما بدا، أوليس هذا تحافتا هكذا قد يختلف في الذهن تساؤل؟ والجواب إنه فيما سبق لم كنا في صدد إثبات أصل الوجوب في اليوم الأول، أي في اليوم الحادي عشر، وأردنا استفادة ذلك من الروايات التي تقول إذا نسي أعاده في اليوم الثاني. هنا كنا نقول هذا لا يستفاد منه وجوب الرمي في اليوم الأول، إذ لعل المقصود من أعاده في اليوم الثاني يعني المجال مفتوح، مفتوح لمن؟ لتدارك المستحب. ما تمكنت أن تدركه في اليوم الأول ترى المجال مفتوح تعيده في اليوم الثاني، من قبيل من نسي القنوت قبل الركوع جاء به بعد الركوع، أو من لم يأتي بغسل الجمعة في يوم الجمعة يأتي به في يوم السبت، يعني المجال موجود. فلذلك لا يمكن أن نثبت بها الروايات أصل الوجوب من البداية أي في اليوم الأول. وأما في بحثنا هذا فالمفروض أننا فرغنا من فرغنا من الوجوب في وجوب الرمي في اليوم الأول، يعني في اليوم الحادي عشر. أما من أين فرغنا، منشأ الفراغ ما هو، هذه قضية أخرى. ولو للدليل الذي نحن ذكرناه وهو أن القضية ابتلائية وإلى آخره، فإذا محل كلامنا الآن هو ما بعد الفراغ عن من عن وجوب الرمي في اليوم في الأيام يعني أيام التشريق. ولكن هل يلزم القضاء أو لا لمن نسي؟ قل لا محذورة في أن نقول على أنه هي ظاهرة في الوجوب بعد الفراغ المفروض عن من عن أصل وجوب الرمي. إذن ينبغي التفرقة، وهذه فائدة من الفوائد، بين ما إذا فرض أن أعاد من نسي مثلا أعاد إذا جيء بها في مورد لم يثبت الوجوب في زمانه أي من البداية فلا يمكن التمسك بكلمة أعادة لإثبات الوجوب، إذ لعل المقصود منها أن المجال مفتوح موجود. وبينما إذا فرض أن أعادة أتت بعد فراغنا من إثبات الوجوب فحينئذ لا بأس بالتمسك بظهورها لإثبات وجوب القضاء أو الإعادة. إذن ينبغي التفرق من هذه الناحية في هذه الكلمة، وهذه فائدة جميلة ينبغي الالتفات إليها. هذا الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه. الأمر الثاني إن صاحب الرياض في الجزء 7 صفحة 156 والنراقي في مستند الشيعة جزء 13 صفحة 60 ذكر بالنسبة إلى الحكم الثالث من الأحكام الأربعة المتقدمة. الحكم الثالث سنشتام خلنا نذكره إن شاء الله تعالى، يعني تقديم القضاء أولا على الأداء. استدل على وجوب القضاء بوجهين. الأول قاعدة الاحتياط، يعني الاحتياط يقتضي ذلك أي تقديم القضاء على الأداء. والوجه الثاني الذي تمسك به أن سبب وجوب القضاء متقدم، وما دام سببه أي سبب وجوب القضاء متقدما فيلزم ماذا يلزم؟ تقديم القضاء على الأداء. هذان وجهان ذكر في جملة ما ذكر من الوجوه لإثبات وجوب تقديم القضاء على الأداء في كلمات هذين العلمين. والجواب أما بالنسبة إلى الأول أعني الاحتياط، فتارة يقصد منه بيان أن الأرجح والأفضل تقديم القضاء، ما باعتبار أن الكلمة اتفقت على أن تقديم القضاء مجزي، وأما العكس ففيه كلام. مثلا فالأرجح تقديم القضاء، إنه إذا قصد هذا فهو شيء لا بأس به، فهو شيء لا بأس به. أما إذا قصد بيان الإلزام، الإلزام يعني ماذا؟ إيش يلزم تقديم القضاء من باب الاحتياط، إنه إذا كان هذا هو المقصود، يعني إثبات اللزوم لا إثبات الرجحان، فلا نوافق على ذلك باعتبار على أن باعتبار على أنه نحن نذهب إلى عالم شغل الذمة في البداية، أن الذمة يعني أن الذمة بما اشتغلت، فنحن نعرف أنه جزما اشتغلت بمن اشتغلت بالقضاء وبالأداء. في الجملة، يعني من دون قيد، أما بقيد أن يكون القضاء متقدما فهذا مما يشك في اشتغال الذمة به. إذن القيد المذكور يعني تقدم القضاء أمر يشك في اشتغال الذمة به، وهو ضيق زائد يشك في اشتغال الذمة به، فيكون مجرى للبراءة. فالذمة مشتغلة يقينا بأصل القضاء، أما بقيد أن يكون متقدما فيشك فنجري البراءة، نجري البراءة عنا عن القيد المشكوك. وليس من الصحيح أن نذهب إلى عالم ماذا؟ إلى عالم فراغ الذمة، والامتثال، بأن نقول هكذا. وهذه هي مورد اشتباه كثير، يشتبه هنا بأن يقال هكذا: لو أتينا بالقضاء متقدما فحتما حتما ماذا؟ فرغت ذمتنا وبرأت. أما لو قدمنا الأداء نشك في فراغها، فيلزم تقديم القضاء من باب أنه نجزم بفراغ الذمة حين تقديم القضاء. هكذا قد يخطر في ذهن البعض، وإحنا أول ما أدخلنا بالحوزة، مو يعني أول ما أدخلنا بالحوزة، لما نتعلمنا بالسوالف هاي الشبهة كانت تأتي للذهن. والجواب أنه من المناسب الذهاب إلى عالم شغل الذمة وليس إلى عالم فراغ الذمة. فأنت انظر، الذمة بما اشتغلت يقينا، فيلزمك أن تفرغ ذمتك مما اشتغلت به يقينا. أما الذي لا يجزم باشتغال الذمة به فلا داعية إلما لليقين بفراغ الذمة منه أو عنه، هو ما معلوم اشتغل به الذمة. وفي مقامنا إذا ذهبنا إلى عالم شغل الذمة نجزم بأنها اشتغلت بالقضاء والأداء في الجملة، مقصودنا في الجملة يعني إيش؟ من دون قيد تقدم القضاء. الذي نجزم به هو الاشتغال بالقضاء في الجملة والأداء في الجملة، وهذا قد حققناه. يعني لو أتينا بالأداء أولا قبل القضاء حققنا فراغ الذمة يقينا. أما الاتيان به متقدما أي بالقضاء متقدما، فلا نجزم باشتغال الذمة به حتى يلزم تفريغ الذمة منه يقينا. إذن ما اشتغلت به الذمة يقينا قد فرغنا الذمة منه يقينا، وما نشك في فراغ الذمة منه شو نقول؟ لا نجزم باشتغال الذمة به من البداية حتى يلزم تفريغ الذمة منه. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. إذن ما ذكره العلمان قابل للمناقشة لما أشرنا إليه، وهي قضية سيادة، فإن تصير دائما ماذا؟ بعيد النظر، دائما تحاول تروح علما إلى عالم شنو؟ شغل الذمة. إذا قدرت هناك في عالم شغل الذمة تخلي شك في القيد وفي شغل الذمة، فالمورد مورد ماذا؟ البراءة. إذا هناك ما قدرت ماذا؟ تصنع شك في عالم شغل الذمة، لا بعد اشتغال يصير حينئذ. جيد، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، إذا قابل للمناقشة. وأما ما ذكر في الدليل الثاني، أعني لا احتمال أنها مشتغلة بالعكس مفروض شنو؟ فقهيا ما موجود قبل ما ندخل بالحوزة، بلي هذا الاحتمال موجود، أما بعد ما ندخل بالحوزة هذا الاحتمال ما موجود، لأن الروايات والفقهاء تقول بمن؟ بتقديم القضاء، فتقديم القضاء مجزي جزما جزما جزما، إنما الشك متعين أو لا. احتمال الثاني ما موجود أصلا من الأساس، بل لو كان موجود كلامكم ماذا صحيح؟ بقطع النظر عن الروايات وكلمات الفقهاء. إيه بس هذا أنت راح تعيش في محيط ماذا؟ يعني وحدك حينئذ قاعد تعيش، هذا غلط. ولذلك الشخص هذا، هاي دائما هم أقولها، ذول الذي بعيدين عن الحوزة هو مو حوزوي، يصير بناء عمات يجي ويانا شنو يشكل وإلى آخره، تعال شنو مع الدليل وجوب الخمس وما أدري شنو ومن ذن الأمور الأخرى. فإحنا أكو عندنا ماذا في الحوزة؟ واحد لما يدخل أكو فرد أمور هي ثابتة وين؟ حوزويان. المرتكز والمتفق عليه بين الجميع أن القضاء لو قدم هو مجزي جزما. هسه هذا منين اجي؟ هذا ثابت، هذا مو قابل علما، فإذا سلمنا به هذا الاحتمال ماذا؟ وهذا ما يلتفت لمنه إلا الذي يكون عايش ترى بالحوسة مو يوم يومين، لا إله ما شاء الله. أما الذي يجي ماذا من خارج الحوزة يقول لك شنو ليش تسوون إشكال؟ أنا عندي ذول الذي هم ما تسمعون مو حوزويين، يقولون والله صدق صدق هذا يقول. شنو جوابه؟ إذا يجي يسألني ما أقدر أجاوبه. ليش ما أقدر أجاوبه؟ لأجل على أنا مو حوزوي حتى أقول له يا هذا أكو فرد شيء متفق عليه مرتب، لأن ذن الأشياء وبحيد عنه مو يمه حتى يتقبل. زين جيد. وأما ما ذكر في الوجه الثاني، أعني أنه سبب القضاء سبب ماذا؟ سبب القضاء متقدم، فحينئذ ماذا؟ لأجل تقدم السبب يلزم تقديم القضاء. فهذا ما أدريش أجاوب عليه، أنت شو تقول؟ شقوله؟ فهذا ليس كلاما علميا، كلام علمي؟ لا مو كلام علمي، ليس جسارة ترى مو مقصودي ماذا شيء، مو كلام ما دام سببه متقدم، يعني يصير هو شيء إنه يكون متقدم، أي شيء لا 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 لا، فهذا ليس كلاما علميا وأمضي بعد. زين، هذا الأمر الثاني الحمد لله انتهينا منه. الأمر الثالث ورد قياس التكوينية أو أقرب لكلام الجماعة العامة إلى آخره، مو احتمال علمي فقهي إلى آخره. زين، الأمر الثالث، قلنا أربعة أمور أكو عندنا. الأمر الثالث ورد في صحيحة معاوية الأولى: إن من فاته بعض الأيام قضى وفرق بساعة. الرواية، نص الرواية أقرأ لك إياها حتى حينئذ، هكذا كانت تقول: رجل نسي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل نسي رمي الجمار كلها، يعني قال يرجع فيرميها، فقلت فإن نسيها حتى أتى مكة، قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة. قلت إلى آخره، فإنه نسي، هذا مو مهم، أو جهل حتى فاته وخرج، قال ليس عليه أن يعيد. محل الشاهد هنا أن الإمام عليه السلام قال يفصل بين كل رميتين بساعة، هذا في هذه الرواية، بينما لو لاحظنا صحيحة عبد الله بن سنان الأخيرة وجدنا أن الإمام عليه السلام يقول القضاء يأتي به غدوة والأداء يأتي به عند الزوال. أقرأ لك نص الرواية، نص الرواية هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس، قال يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه. وليفرق، الشاهد هنا وليفرق بينهما، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند الزوال. إذن الرواية الأولى تقول الفاصل ساعة، الرواية الثانية تقول الفاصل غدوة وعند الزوال. وهنا ثلاثة أسئلة، ثلاث أسئلة أكو عندنا تريد نطرحها. السؤال الأول: هل أصل الفاصل جعل الفاصل بين القضاء والأداء واجب أو مستحب بقطع النظر عن كون ماذا، ساعة أو غير ذلك؟ أصل الفاصل لازم أو ليس؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما المقصود من الساعة؟ هل المقصود من الساعة يعني الساعة بمصطلحنا الجديد، أو المقصود الساعة يعني إيش يعني؟ وقت مطلق الوقت، كما إحنا نستعمل على أنه أحيانا في عرفنا هكذا، أقول في ساعة إن شاء الله أتيك، يعني في وقت أتيك، فما هو المقصود؟ هذا همات السؤال الثاني. السؤال الثالث: كيف نرفع التنافي؟ هل هناك تناف بين الروايتين باعتبار أن الأولى تقول الفاصل ساعة، فالساعة سواء فسر بمطلق الوقت أو فسر بمن بالمعنى الاصطلاحي، لا يتلاءم مع جعل الفاصل بالشكل الوارد في صحيحة ابن سينا، يعني واحد بكرة والثاني ماذا؟ عند الزواج. فإن الفاصل بين البكرة وبين عند الزواج كم ساعة؟ 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات لعلكم. فالفاصل كبير، بينما على ذاك الفاصل يصير ماذا؟ إما ساعة كذا، هي ساعة بالمعنى المصطلح، أو أقل من ساعة، ربع ساعة همات وقت. فحينئذ هل هناك تنافي أو يمكن التوفيق بين هاتين الروايتين؟ هاي 3 أسئلة إن شاء الله نجيب عنها غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.